وتقضى يا نار
حان الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة فضيلة الشيخ دكتور مساعد الطيار. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي، وحيي ضيفي الكريم فضيلة الشيخ، مرحبا وحياكم الله.
مرحبا بكم، حياك الله وحياك الله أخوكم السامعين والأخوات.
نحييكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. سنتحدث مع ضيفنا إن شاء الله تعالى بهذه الدقائق المعدودة عن أحوال التعامل مع القرآن، كيف نتلو كتاب الله عز وجل، ما هي الطريقة المثلى لتلاوته، الأوقات التي يعني يكون الإنسان فيها متهيئ لهذه التلاوة والظروف. كذلك نتحدث عن وسائل حفظ كتاب الله عز وجل، ما هي الوسائل المناسبة والمعينة على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهم معاني هذه الآيات التي يتلوها الإنسان وأنا الليل وأطراف النهار، أو يحفظها كذلك ويرددها في صلاته وقيامه وتلاوته لكتاب الله عز وجل، استنباط الفوائد من كتاب الله عز وجل كيف يكون، كيف يكون الإنسان حاضر الذهن في استنباط هذه الفوائد، ما هي الأشياء المعينة على أن يستنبط الإنسان الفوائد الكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، التأثر بكتاب الله عز وجل كيف يكون، لماذا نحن نتلو كتاب الله عز وجل وقليل منا من يتأثر بهذا الكتاب العظيم، الاستشفاء بكتاب الله عز وجل كيف يكون، هل الطرق المناسبة، الطرق المثلى للاستشفاء به والاستفادة من كذلك. في المحصلة الأخيرة، هذا الكتاب ما أنزل إلا ليعمل به ولكي يكون واقع يعيشه الإنسان في حياته وفي تعاملاته مع آخرين، العمل بكتاب الله عز وجل. كل هذا وغيره سنتحدث به مع ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى، إضافة إلى ما تتفضلون به أيها الأخوة والأخوات من أسئلة واستفسارات تثري موضوعنا في هذه الحلقة. باسمكم أيها الأخوة والأخوات، مرة بعد أخرى أحيي الدكتور مساعد الطيار، حياكم الله. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن أجل كتاب، عن دستور هذه الأمة، عن الكتاب العظيم كلام الله عز وجل، والحديث عن كتاب الله عز وجل، عن القرآن الكريم، حديث له جلالة، له قدر، له هيبة وخشوع، ينبغي الإنسان أن يكون مستحضر هذه الهيبة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في ما نقول ونسمع. وكما ذكرتم في أطراف هذا الموضوع، الحقيقة أطراف متناثرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأقل فتح بعض الأبواب في هذه الأحوال التي أشرتم لها. فيما يتعلق بجانب التلاوة، وهو جانب مهم وأصل أصيل، لأنه به يوصل إلى القرآن. فإذا رجعنا إلى أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سنجده مرتبطا بتلاوته.
نعم. إذا أذنت لي فضيلة الشيخ، يعني بإشارة يعني بسيطة جدا، أو هناك من القضايا الكثيرة جدا حول التلاوة والقضايا المستجدة الآن التي ينبغي أن يكون، خاصة وأنتم يعني تدرسون في هذا المجال وتشرفون على كثير من المراكز التي تعنى بتلاوة كتاب الله عز وجل، التلاوة الآن استجد فيها أشياء كثيرة جدا، تلاوة كتاب الله عز وجل من المصحف، تلاوة كتاب الله عز وجل من هذه الأجهزة التي تحصل، التي أجهزة الجوال، أجهزة الكمبيوتر كذلك، التلاوة مع الإمام وهو يعني يصلي في يؤم المسلمين وغيرها. نريد أن نتطرق إلى شيء من ذلك بعد إذن فضيلتكم.
والحقيقة ما ذكرته جميل، لأنه المقصود منه تيسر التلاوة للإنسان الآن أكثر من ذي قبل. فقبل كان الإنسان إن لم يكن حافظا لابد أن يكون بجواره المصحف،
صحيح،
ليس عنده حل آخر. أما اليوم فمثل ما ذكرت، والله الحمد منا، الآن الأجهزة الجوالات قاطبة، يمكن أن يدخل فيها المصحف ويقرأ الإنسان ويتلو في أي وقت. قضية أيضا سماع القرآن حتى من هذه الأجهزة، يمكن أن يسمعه ويردد. أيضا أجهزة الكمبيوتر يمكن أيضا أن يستمع من خلالها أو يقرأ من خلالها. ف فتيسر هذا الموضوع واضح جدا ولله الحمد. ولهذا أنا كنت أريد أن أخذه نتيجة لأصل الفكرة، وهي أنه أولا ما هي قيمة التلاوة، وكيف هي التلاوة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنجد أن التلاوة كما ذكرت لك أولا هي أول ما ابتدأ أو من أوائل العلوم المرتبطة بالقرآن، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام تلا على محمد صلى الله عليه وسلم أول 5 آيات من سورة البقرة، من سورة معذرة العلق.
جميل. إذا بعد إذنك ضيف الكريم فضيل الشيخ مساعد، أنا أستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم أيها الأخوة والأخوات.
حان الموعد معكم، حان الآن لنا الموعد.
مفكرة العام. العشاء. كراهة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، رواه البخاري. جواز السمر والسهر إذا كان في مصلحة الإسلام والمسلمين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما، رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني. فضل المشي إلى المسجد في الظلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث غريب وصححه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة، رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. التثاقل عن صلاة العشاء من صفات المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. صلاة الفجر والعشاء في جماعة تكفي عن قيام الليل كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم. مفكرة العام.
مرة أخرى مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأرحب بضيفي الكريم فضيل الشيخ دكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، حياكم الله.
حياكم الله.
نتحدث مع ضيفنا أيها الإخوة والأخوات، وسبق أن استمعتم إلى أحوال التعاون مع كتاب الله عز وجل. كان ضيفنا يتحدث عن التلاوة والسماع، وذكر بأن أول العلوم المرتبطة بكتاب الله عز وجل هو سماع كتاب الله عز وجل أو تلاوة كتاب الله عز وجل وسماعه.
نعم. فلما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أنه تلا عليه الخمس آيات الأولى، فابتدأ بذلك موضوع التلاوة والسماع. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، تلاه جبريل وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم منه، ثم بدأ يتلو محمد صلى الله عليه وسلم ويسمعه للصحابة شيئا فشيئا حتى تكامل القرآن. والقرآن فيه آيات آمرة للنبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، مثل قوله سبحانه وتعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وكذلك قول وأتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقوله أن أتلو القرآن. فعندنا مجموعة، وحتى أيضا الأمر أن أو دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة الأمية أن يخرج فيهم رسولا يتلو عليهم آياته، وكذلك أخبر الله وسلم عنه أنه يتلو عليهم آياته، وقوله يتلو صحفا مطهرة. فآيات التلاوة في القرآن كثيرة جدا، وهي مجال للبحث، وهذا يدل على أهمية التلاوة. وأما في السنة النبوية فالأحاديث كثيرة جدا جدا، خاصة فيما يتعلق بفضائل تلاوة القرآن عموما أو فضائل تلاوة بعض السور. فهناك عناية كبيرة جدا بموضوع التلاوة، لأنه أمر مهم للغاية. وبعض الناس يقصر في التلاوة أو في السماع، وهذا لا شك أنه في نوع من الهجران، وهو نوع من الحرمان أيضا. ولو نظرنا اليوم مثل ما ذكرت قبل قليل في بداية الحلقة، أن الله سبحانه وتعالى في هذا العصر يسر لنا سماع هذا الكتاب بطرائق شتى كثيرة جدا، ويسر لنا تلاوته بطرائق أيضا متعددة كثيرة جدا. يعني القنوات المفتوحة، خاصة القناة تكون 24 ساعة على القرآن، وكانت قناة المجد طبعا سباقة لهذا بسنوات، ثم لحقتها أيضا قناة القرآن الكريم في التابعة لوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، وهناك أيضا قنوات أخرى، وقنوات أيضا الآن ستنشأ من أجل هذا الغرض، وهو فقط إسماع الناس القرآن. فإسماع الناس القرآن هو بالحقيقة من أكبر أنواع الدعوة التي نغفل عنها. ولو يعني قدر لأحد الباحثين يعني في مجال الدعوة إلى الله أن يأخذ هذا الموضوع، وهو أثر سماع القرآن في إسلام بعض الكفار، يعني أثر، لوجد أمثلة كثيرة جدا جدا، خاصة أنها الآن والله الحمد المنة وصول هذا القرآن لهم، حتى ولو كانوا هم أعاجم لا يعرفون اللغة العربية، إن أنه سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بالتأثير أن له تأثيرا عليهم. فإذا من الأمور مهمة جدا أن تغطى هذه الأرض برمتها بتلاوة القرآن، وكما قلت لك هناك مشاريع الآن قائمة لمثل هذا العمل إن شاء الله، لعل خلال سنوات القادمة تكون جميع الأقمار تغطي بجميع الرقع الأرض بتلاوة القرآن.
الحمد لله. هل قد يقول قائل أنه يكتفي بالسماع مثلا، هل يمكن أن يكتفي الإنسان بالسماع دون التلاوة أو بالتلاوة دون السماع؟
هو التلاوة لا شك أن كل الأحاديث التي وردت هي في فضل التلاوة، أو قل أغلب الأحاديث وردت في فضل التلاوة، والسماع أقل منه في الفضل، لأن التلاوة يشترك فيها مجموعة من، طبعا إذا كانت بالنسبة من مصحف أو من المصاحف الموجودة في الأجهزة وغيرها، سيشترك فيها البصر، صحيح، ويشترك فيها اللسان، ويشترك فيها إذا اشترك القلب والشفتين، إذا في حركة، ففيه مجموعة من الأعضاء تكون متعبدة في هذا الحال. أما السماع فليس هناك إلا الأذنان والقلب فقط لا غير. فإذا الأعمال التعبدية وأعمال العبادة في التلاوة أكثر منها في السماع،
صحيح.
والأحاديث الواردة أغلبها وجلها إنما جاء في التلاوة.
نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه يعني
هذه خاصة بالصلاة. نعم. على طبعا أصح قولي العلماء أنها خاصة بالصلاة، وبناء عليه فتكون يعني هذه الآية يعني غير عامة، وإنما هي خاصة بالصلاة.
جميل. لو استمع الإنسان كتاب الله عز وجل يتلى، في أحيانا تجد تلاوات طويلة تكون، ثم استمع هذه التلاوة وردد هذه الآيات، هل يحصل على أجري السماع والتلاوة؟
نعم لا شك، ما دام يتلو ويستمع فهذا جيد، وهذا بالعكس يعني جمع بين الحسنين، الحمد لله. فاستفاد من جهة التلاوة وأجرها، واستفاد أيضا السماع وأجره، لكن السماع من حيث هو لا شك أنه نوع من العبادة،
الحمد لله،
لكنه في الفضل أقل من التلاوة،
الحمد لله. نعم. بعض الناس يقول أنا أجد نفسي في السماع ولا أجد نفسي في التلاوة، بعضهم يقول أنا لا، حتى تلاوة كتاب الله عز وجل يعني تصيبني بشيء من الملل أو التعب، تتعبني فأجد نفسي في عبادة أخرى، ويفوت على نفسي من هذا المنطلق شيء يعني وأجر كبير جدا.
والله هذه إذا كانت مشكلة خاصة وثبت بالفعل أنها مشكلة خاصة عنده، فنقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى من نعمة علينا نحن المسلمين أن فتح لنا أنواع من العبادات،
الحمد لله.
لكن لا يكون فيها مدخل للشيطان أو أيضا يكون لا سمح الله يعني بعض الناس يكون في مس أو غيره فلا يستطيع أن يقرأ القرآن، فهذه قضية أخرى تحتاج إلى علاج. لكن إن كانت الأمر طبيعي فالله سبحانه وتعالى فتح مجالات للعبادة غير قضية تلاوة القرآن، لكن أيضا الإنسان لا يحرم نفسه من تلاوة القرآن حتى ولو يأخذ في اليوم ولو صفحة واحدة يقرأها وتكون حزب راتب له أولى من الانقطاع عنه. ولكن أقله كما أخبره صلى الله عليه وسلم قراءته في شهر، يعني هذا أقل ما يمكن، وأكثره أن يقرأه في ثلاث، فيكون يقرأ في الشهر تقريبا 10 مرات.
جميل. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هل هذا شيخ يعني خاص فيه تلاوة كتاب الله عز وجل أو الحفظ حفظ كتاب الله عز وجل، وبالتالي يعني وهو محور من محور حديثنا في هذه الحلقة من أحوال التعامل مع كتاب الله عز وجل؟
والله أنا الحقيقة متوقف في هذا، يعني القرب أقرب ما يكون للحفظ، لكن الذي يداوم على القراءة، لأنه قال فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كأنه مرتبط بآخر آية تحفظها، فكأن هذا هو الأقرب والله أعلم. لكن هل من من لم يستطع حفظ القرآن ويقرأه أنا الليل وأطراف النهار وهو ما شاء الله يعني تجده يختم في الثلاث أيام في السبعة أيام، هل لا يدخل في هذا الفضل؟ أقول فضل الله واسع، لكن لا يستطيع الإنسان، أنا عني لا أستطيع أن أجزم يعني بين هذا وذاك، لكن الحفظ أقرب.
جميل. نعم. الحفظ يعني هو شرف عظيم يناله المسلم حينما يكون كتاب الله عز وجل كلام الله عز وجل في جوفه ويعني يستحضره في كل لحظة وفي كل أحواله قائما وقاعدا وعلى فراشه وعلى جنبه، وهي يعني ميزة صراحة حينما يحصل عليها إنسان يشرفه الله عز وجل بهذا الشرف العظيم. وفق لها أناس ويعني فرط فيها أناس آخرون، بمعنى أنه قد نشاهد من الناس من قد حفظ من كتاب الله عز وجل سورا أو أحزابا أو أجزاء أو كتاب الله عز وجل ثم فرط بهذا الشرف العظيم.
صحيح. وورد حديث كثيرة جدا في يعني فضل الحفظ وأهميته، وكذلك في من فرط في حفظه بعد أن حفظه ورتب عليه الإثم في هذا. لو رجعنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه كان حريصا جدا على حفظ القرآن، وكان يردد وجبريل يتلو عليه خشية أن ينسى، ونزل قوله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن، وجمعه أي جمعه في قلبك بمعنى حفظه في قلبك. ثم أيضا قال له الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فالله سبحانه وتعالى تكفل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن، وأمة العرب أمة حفظ، ولهذا بادر الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن. ولو أيضا نظرنا إلى حال الصحابة من حيث العموم وعنايتهم بحفظ الكتاب سنجد أن عندنا جماعات كثيرة جدا من الصحابة قد حفظوا القرآن، ويكفي أن نشير إلى حادثة بئر معونة التي قتل فيها 70 من القراء، والمراد بالقراء هنا اللي هم الحفاظ، يعني حفاظ هذا الكتاب. فهذا العدد الكبير جدا، وكذلك في وقعة اليمامة لما قتل من قتل من القراء وجمع المصحف مكتوبا في عهد أبي بكر، هذا يشعرنا بأن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عناية كبيرة جدا بالحفظ. وهنا أيضا قضية مهمة جدا أحب أن ينتبه لها من يتحدث، خاصة من يناقش المستشرقين أو غيرهم المستغربين الذين يطعنون في هذا الجانب، أنه من المهم إبراز هذه الخاصية والميزة التي تميز بها العرب وهي القدرة على الحفظ، ولا تزال إلى اليوم موجودة، والآن بدأت ترجع. يعني قبل 20 سنة قل أن تجد إماما حافظا يتلو في المحراب في رمضان حفظا في الناس، واليوم لله الحمد منه قد يكون صار العكس لله الحمد، أو قل كثر على الأقل الحفاظ الذين يقرؤون في المحاريب في رمضان بالقرآن كاملا حفظا.
صحيح.
فهذه المزية
حتى من النساء الحمد لله.
حتى من ما شاء الله النساء كثر، حتى فهذه المزية من المهم جدا إبرازها، وهي أحد وسائل حفظ القرآن التي لا تزال إلى اليوم يتلقاه المسلمون جيلا بعد جيل، لا يخرم منه حرف ولا حركة.
الحمد لله. نعم. بارك. أستاذنك فضيلة الشيخ، معي الأخت نوال من السعودية. السلام عليكم أختي نوال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي أختي نوال.
أنا نوال. معليش مو باسمي نوال، أنا غادة.
تفضلي يا غادة. سؤال.
أنا حالة نفسية.
طيب شكرا للأخوة. كما تفضلت فضيلة الشيخ، بحمد الله عز وجل مسيرة الحفظ والحفاظ والحافظات كبيرة جدا، وهذا شرف ويعطي البشارة بأن هذه الأمة أمة حية مهما يعني ابتعدت عن هذا المعين، إلا أنها في وقت من الأوقات حينما تتاح الفرصة ترجع إليه وتستلذ بهذا الكلام العظيم.
صحيح، ولذا نجد حتى الآن مع الظروف التي يمر بها أو تمر بها بعض أقطار المسلمين مما نشاهده الآن من القتل وغيره، نجد أن دور التحفيظ والحرص على الحفظ لا زالت قائمة حتى في مثل هذه الظروف. وبعض البرامج الإخبارية أخرجت بعض الدور في ليبيا أيام كان فيها يعني صراع شديد، نجد أنه كان فيه أناس يعني يحفظون القرآن وهناك قراء يقرؤونهم القرآن والأمر قائم، فكأنه يشير إلى أن أهم شيء عند المسلمين هو هذا الكتاب. وهذه الحقيقة ميزة مهمة جدا نجدها في العالم الإسلامي كله، حتى في من يؤمن من غير المسلمين نجد من أوائل ما يعنى به هو حفظ هذا الكتاب ومحاولة تصحيح لسانه بهذا الكتاب. ولذا يعني أنا أسمع عن فيها ما أذكرها جنسيتها الأمريكية وكندية معها القراءة العشرة الآن
ما شاء الله،
نعم، وهي أصلا يعني غربية. فهذا الحقيقة يدل على تيسير حفظ هذا الكتاب حتى لمن لم يكن لسانه كذلك. ونحن نرى في القارة الهندية عموما من يقرأ القرآن ولو أعطيته صحيفة يقرأ ما عرف.
صحيح، صحيح. بارك الله في فضل الشيخ. معي مريم من السعودية، السلام عليكم. أختي مريم السلام عليكم. السلام عليكم يا مريم. مريم معنا، السلام عليكم. هاجر تفضلي. السلام عليكم.
السلام. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
حيك حي بسك الكريم وأشكرك على البرنامج الناجح.
الله يحييك يا أختي. سؤال.
فضيلة الشيخ، كيف أساعد نفسي على حفظ القرآن؟ السؤال الثاني، ما معنى قوله تعالى وبشر المخبتين؟ من هم المخبتين؟
طيب شكرا بارك الله فيك. معي متصل أبو. شكرا للأخوة والأخوات. كيف أساعد نفسي على حفظ كتاب العز وجل؟ ونحن نتحدث عن الحفظ في أحوال التعامل مع الناس، هذا سؤال كثير ما يتردد.
وهذا الحقيقة السؤال بالفعل قل من يريد حفظ القرآن ولا يسأل عنه، ولدام من الجواب عنه أن كل إنسان أعلم بحاله، فيجرب نفسه في الأوقات المناسبة للحفظ، أيضا في الطريقة المناسبة للحفظ. والآن كما قلنا حتى في أجهزة الكمبيوتر الآن في وسائل لحفظ القرآن موجودة الآن تستطيع أن تعلمك الحفظ. فنقول إذن الطرائق متعددة، لكن أنت اختر ما هو المناسب. يعني بعض الناس إذا كان فيه جلد والله سبحانه وتعالى أعطاه من العبادة تجده أن يحفظ القرآن في الثلث الأخير من الليل، وآخر يقول بعد أن أنام وأقوم من صلاة الفجر أجلس في مصلاي وأحفظ وأراجع حفظي، وبعض الناس يكون وقت الظهيرة هو أنسب له. وقس على ذلك يعني كثير، يعني ليس هناك طريقة محددة.
صحيح.
ولكن مثلا ابحث عن الطريقة المناسبة والوقت المناسب. ومن الطرائف أني سمعت أن أحد القراء المشهورين أنه يحب أو أنه يعني حبب له حفظ القرآن في مساجد المحطات، يعني يذهب إلى محطة ويصلي في مسجده ويجلس ويحفظ ويراجع حفظه ثم يذهب. فهي طرائق ليس لها يعني حد، ولكن أهم شيء أنه يكون هناك همة ويكون متابعة وحرص. وإذا استطاع المسلم أن يرتبط بشيخ بحيث أنه يسمع له ويحفظ، فإن هذا سيكون أدعى وأقوى لحفظه وضبطه للحفظ وكذلك ضبطه للتلاوة.
ما شاء الله. نعم. الحفظ يعني هناك فرق بين درجات الحفظ من الناس، تجد من الناس من هو على درجة من الضبط حتى وإن يعني يستذكر الآية التي قبل التي سيتلوها، يقرأ أحيانا يعرف الآية الأخيرة في وجه هذا المصحف، ويعزى ذلك إلى طريقة أو نوع الطريقة التي حفظ بها الإنسان هذا الكتاب.
صحيح.
هل هناك طريقة معينة يعني ترسخ مثل هذا الحفظ؟ وبعضهم للأسف بالكاد يقرأ هذا الوجه حفظا.
هو يبدو والله أعلم أنها قدرات، يعني راجع إلى قدرة الشخص نفسه وأيضا إلى التخطيط الذهني في 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 الدماغ عنده في قدرته على حفظ الأشياء المتناظرة أو غيرها. وإذا بعضهم يحفظ أرقام الآيات وبعضهم يحفظ لمذهب النار أين وردت في كذا في كذا كذا، يعني فهذه مرتبطة وهي درجات كما ذكرت. لكن من أهم الأشياء في هذا الباب هو حقيقة اللي هو قضية الاستظهار، يعني الحفظ والإتقان مرحلة، وأعلى منها بعد مرحلة الحفظ والإتقان مرحلة الاستظهار. والاستظهار مرتبط في بفهم المعاني وأيضا بضبط مواطن الألفاظ. ولهذا نجد العلماء حتى قديما اعتنوا بهذا، مثلا الكسائي كتب كتاب في متشابه القرآن ومطبوع موجود اليوم، وعني بذكر الآيات المتشابهة التي قد يقع فيها خطأ من الحفاظ.
الله أكبر.
ثم تتابع طبعا الكتابة في هذا، فهذا أيضا مجال من المجالات التي يستطيع أن يعرف الإنسان فيها قدرته في الضبط، أن يختبر نفسه في المتشابهات.
بارك. سأعود إلى الفرق بين الحافظ والذي يتلو كتاب الله عز وجل، أو الذي يجمع بين هاتين الخصرتين أو هاتين الحالتين، بعد هذا الاتصال بين الأخ الكريم أبو عبد الله من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا سيد الكريم.
الله يعزك إن شاء الله. دكتور مساعد.
تفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير الله يبارك في عمرك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من يحسن لك الختام يا شيخ.
آمين.
يا شيخ نود منك زيارة لليبيا.
أسأل الله أن ييسر ذلك.
إن شاء الله تعالى.
أمين يا رب. ونسألك أن تدعينا أن ربي يحفظنا وربي يثبتنا وربي
آمين.
يلم شمنا يا ربي.
آمين آمين
آمين.
إن شاء الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لك في عمرك.
آمين.
إننا نستمع إليك وإلى برامجك كاملة.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن ينفع به. شكرا أخي أبو عبد الله. سؤال لديك سؤال؟ شكرا. مريم تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مريم.
أول شيء أشكركم على برنامجكم.
الله يحييك يا أختي.
الأمر الآخر ودي توجيه من الشيخ ورأيه في كتب الشيخ سيد قطب رحمه الله.
طيب.
البعض يعني يغيب كتبه تماما وينهانا عن قراءتها، يعني البعض الأخطاء أو الأفكار اللي فيها، يعني كلامه في بعض المسائل العقدية.
طيب.
يعني أحيانا يمنعنا الواحد ومنع الكتب هذه مرة منها فيها فائدة عظيمة الكتب، وفيها يعني هذه المسائل العقدية. في رأي الشيخ في هذه الكتب قراءتها نقرأ لها لا شيخ مفسر، نقرأ له كمفكر إسلامي مع يعني تصحيح بعض العقائد اللي فيه. يعني
أبشري يا أختي. أبشري يا مريم. شكرا لك. أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم عبد الله بارك الله فيك.
لو سمحت أنا أدرس بدار تحفيظ.
نعم.
ويعني عندنا مراجعة البقرة يعني آخرين الترمان الفصل الأول وراجع هالحين.
جميل.
وش اسمه وحفظ بالبيت الحمد لله، بس لجي تسمع على المدرسة راح ما كأني أسمع. ما كأنه يعني مرت عليها الآيات.
دائما هذا معك يا عبد الله؟
دائما، يعني حتى لو تعطينا نص وجه جديد أسمع بالبيت ما الحمد لله، بس لا رحت وقراءة يعني التلاوة يعني نظر ما الحمد لله زين.
تكررين الحفظ أكثر من مرة في البيت، يعني التسميع مثلا سمعتي على بنتك؟
أكرره أكثر من 15 مرة
ما شاء الله. في السور القصيرة أو في المفصل من كتاب الله يعني تحفظين شيء؟
كله
وأبصر.
كله سبحان الله. طيب. أكره طويل يعني، بس أنا الحين إحنا بالبقرة وأخذينها الحين هذه مراجعة.
أبشر.
بس لا تسمع للمدرسة ما كأن مرت على الآية.
أبشري أبشري يا أختي. أبشري عبد الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إلا شكرا لكل الأخوة والأخوات. في سؤال لأخت هاجر تقول وبشر المخبتين، تسعى معنا المخبتين.
أنا لا يحضرني فيها شيء الآن.
طيب بارك الله فيك. أبو عبد الله يعني له مشاعر طيبة تجاهكم شيخ، تستحقون ذلك من ليبيا.
أكرمه.
بارك الله. مريم تقول بأنه توجد كتب للشيخ سيد قطب، وأحيانا نتيجة لبعض الأفكار التي توجد فيها هناك من يحذر منها ويطلب عدم قراءتها، وتقول أنا كانت تقول أنا مدركة مثل هذه الأخطاء التي تكون في هذه الكتب.
هو السؤال طبعا سواء كان عن سيد قطب أو عن غيره من العلماء الذين وقعت عندهم أخطاء، أو كذلك من أمثال سيد وهو من الأدباء يعني لا يعد من العلماء، أيا كان الذي وقع منه الخطأ، هو السؤال هل يعني عنده جانب من الخير والصحة أو لا؟ فإذا كان كله شر محض فهذا يحذر منه تحذيرا بالغا، وإذا كان عنده خير وعنده شر، فإذا وجد التحذير من شره ونبه على الأخطاء التي وقعت عنده مثل ما فعل جماعة من العلماء في مثلا كتاب في ظلال القرآن، فالاستفادة من تنبيهات هؤلاء والحذر مما وقع فيه سيد من أخطاء والاستفادة ثم الاستفادة من غيرها هذا ليس فيه شيء بل هو المنهج العلمي الذي قام عليه عمل العلماء. شيخ الإسلام بن تيمية قرأ للفلاسفة وقرأ للباطنية وقرأ للمعتزلة وقرأ لكثيرين وصحح أخطاءهم فيما يراه ولم يعني يجعله مخالفة معتقد فلان أو علان لا يطلع على مثل أعمالهم وتراثهم. ولهذا نحن ننصح أنه من أراد أن يقرأ لكتاب لكاتب أثير عليه ما أثير من المشكلات أن يقرأ النقد الذي وجه له فيبتعد عن هذه المواطن التي وقع فيها نقد ويستفيد مما بقي لأنه لا يمكن أن يكون كل ما كتبه شر محض.
صحيح.
فإذا ما دام هناك شيء من الخير فإن على الأقل نستفيد مما فيه من الخير. فإن قال قائل نحن بغنى حتى عن الخير الذي عنده فهذا رأي له لكن لا يحرم الناس من أن يستفيدوا منه ما دام خيرا يعني ما دام يتفق أن فيه خير فلا يحرم الناس من الخير. فنقول له وإذا قلتم فاعدلوا بين الأخطاء سواء كانت على هذا الرجل أو على غيره أيا كان وحذر من هذه الأخطاء لكن لا تقول للناس أنه لا يجوز أبدا القراءة في مثل هذه الكتب وإلا كتب العلماء الآن الرازي رحمه الله تعالى والزمخشري وغيرهم أو يعني ما زالت كتبهم تملأ الدنيا ويستفاد منها وقد نختلف معهم في أشياء ولو رفضنا بهذه الطريقة فإننا لن نستفيد. صحيح. من تراث كبير جدا من تراث الأمة ولا يعني يكون عندنا مثل هذا التشنج الكبير بل يكفي أن نبين أن هذا خطأ ونحذر المسلمين مما قد يقع فيه فلان أو علان ونستفيد من الباقي.
بارك الله فيكم ضيف الشيخ. استأذنك معي أمينة من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟
ممكن الله يحييك تفضلي.
يا شيخ في صيام يوم عاشوراء أنا أفضل صيام 10 و11 لسبب لنية في داخلي أن 11 يوم صفحة جديدة في حياتي لذا أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائمة فأفضل صيام يوم عاشوراء ويوم اللي هو 10 و11 هل علي شيء في ذلك لعلم أني ما أصح بالنية فهي بيني وبين نفسي.
يعني اليوم 11 هذا عند له ميزة عندك أنت خاصة؟
نعم يوم صفحة جديدة لي في حياتي.
طيب يعني
كل يوم 11 تصومه؟
كل يوم 11 تصومين ولا بس؟
لا 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 يا شيخ يعني أنا أصوم بدل ما أصوم 9 و10 أصوم 10 و11.
إيه بس هذا في نص
اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخص 11 لأنه يوم ولادتي فأكون يوم جديد في حياتي فأفضل الصيام فيه. علي شيء في ذلك؟
تصومين على أنه يعني يوم قبل يوم
على أنه خلاف اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم للخلاف مع اليهود وأيضا على أنه أفضل عن الصيام
عن 9. أبشر يا أختي الكريمة. شكرا لك يا أمينة. معي فاطمة من السعودية. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا حبيت أسأل الشيخ لو سمحت بقول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل هو مدكر؟ كيف نوظف هذه التسخير من الله سبحانه وتعالى في حياتنا مع أن كثير من الناس حينما نقرأ لهم هذه الآية يستصعبون القرآن فيصعب علينا الرد عليهم. أرجو من الشيخ توضيح هذه النقطة. شيء ثاني أود أن أنوه عن شريط جميل هل تسمح لي؟
تفضلي يا أختي.
شريط الشيخ يحيى الغساني طرائق علمية طرق علمية لحفظ القرآن الكريم أنصح به فهو جيد جدا لحفظ القرآن.
جزاك الله.
شكرا جزيلا لك.
شكرا بارك الله فيك. معي معاذ. السلام عليكم. معاذ معي من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا معاذ.
أبغى أسأل الدكتور أنا دكتور من النوع اللي يعني حفظ القرآن عندي صعب يعني ما أحفظ بسهولة وأوقات المناسبة لحفظي هو وقت الظهيرة بس حفظي بطيء جدا ويعني مدة سنة كاملة جلست أراجع 9 أجزاء ولا الآن ما خلصت منها. إيش الطريقة الصحيحة يعني لحفظي ومراجعة حفظي؟
أبشري يا معاذ. أبشري. شكرا لك. أبو عبد الله معي. السلام عليكم. أبو عبد الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير.
الله يمسك بالخير والعافية.
أحييك ومسي عليك وعلى ضيفك الدكتور مساعد.
الله يحييك يا أخي.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يحييك.
حقيقة أنا عندي نقطة واحدة ودي الدكتور مساعد إذا كان في الإمكان يركز عليها.
سم.
بحكم ما شاء الله تبارك الله معاشرة للقرآن من بداية حياته إلى هذا الوقت. حقيقة دائما الحفاظ يواجهون قضية المتشابه من القرآن، يعني أفضل الطرق أو أفضل الأشياء التي يمكن أن يحاول فيها الإنسان أن يقضي أو يقلل من هذه القضية، قضية المتشابه من القرآن، كيف يحاول أن يتجاوز هذا الأمر؟
أبشر 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 أبو عبد الله، شكرا. أقدار معي من سعودية، السلام عليكم. أختي أقدار، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
لو سمحت، أنا لله الحمد حافظ كتاب الله، لكن تداخل معي بعض الآيات متشابهة، أشرح لي يعني.
طيب هذا السؤال نفس الله متشابه هذا السؤال، شكرا يا أختي أقدار. بارك الله فيك، وأعود لضيفي الكريم مجموعة من الأسئلة. أم عبد الله تدرس في دار تحفيظ للقرآن وحفظت سورة البقرة، وهي الآن تريد في مرحلة المراجعة، لكنها في بيتها تحفظ جيدا وتسمع جيد، لكن حينما تكون عند الأستاذة لا تستطيع أن تسمع هذا الحفظ.
طبعا هي يعني أحد احتمالين، إما أن يكون الحفظ ليس قويا، هي تتوقع أنه جيد لكنه ليس بجيد، وإما أن يكون عندها تهيب من مثل موقف التسميع، يعني لن تخرج عن أحد هذين الحالين. يعني لو كانت ضابطة ضبطا وكانت أيضا عندها قدرة على التسميع فلن يقع عندها هذا الشيء. وأنا أقرن سؤالها بالسؤال الأخت، ذكرت أن حفظها صعب وتحفظ بالظهيرة.
نعم، تسعة أجزاء في سنة.
أي نعم، أنا أقول أن من الأشياء التي يوصى بها في ضبط الحفظ هو الصلاة بما تحفظ. يعني صلي بما تحفظ فستجد أنه يسهل عليك الحفظ.
صحيح،
لأن الصلاة وأنت تقرأ بحفظك ستجد أنك تستجمع كل قواك، وأيضا لست مشغولا بأي شيء.
صحيح،
فسيعينك على هذا. وهذه الوصية موجودة عند كثير من العباد الذين حفظوا القرآن، أن ضبطه وحفظه وإتقانه لا يأتي إلا من خلال الصلاة، خصوصا صلاة الليل.
صحيح، فمن أراد ضبط للصلاة كذلك،
وكذلك وضبط للصلاة، فمن أراد أن يضبط حفظه فعليه بالصلاة.
الله،
فهي من يعني أقوى الطرق لضبط الحفظ.
الحمد لله.
ولعل الأخت اللي ذكرت الدكتور يحيى الغيوثاني ذكرت له شريط، الأخ أبو عبد الله وكذلك إقدار، لو يرجعون إلى 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 موقع الدكتور يحيى الغيوثاني في النت، ففيه الحقيقة طرائق كثيرة جدا للحفظ المتشابه.
جميل.
وأنا أقول من باب الفائدة، ليس هناك قواعد خاصة يشترك فيها جميع الناس في ضبط المتشابه. كل واحد له طريقته الخاصة، وطرائق أحيانا تجدها غريبة جدا.
صحيح.
فلذا ليس هناك طريقة أستطيع أن أقول لك احفظ أو التزم هذه الطريقة، لكن قد يكون هناك أشياء تعين، أنه مثلا إذا وردت الواو في كذا في سورة كذا، فالواو لا ترد في سورة كذا، يجد بعض الأشياء لكن تبقى أنها فقط معينة أو ميسرة للأمر، ولكنها ليست هي الحاسم في هذا الأمر، بل قد يأتي عندك من الأشياء القدرية أن تحفظ تذكر مثلا أنك كنت تحفظ هذه السورة في مجلس بيتك هكذا، وتذكر أنك كنت تحفظ سورة مجلس بيتك الكلمة كذا فقط. هذه من أين تأتي؟ كيف تأتي بضبطها؟ ما تأتي بضبطها.
صحيح.
ما
حسب مجلس الإنسان.
حسبه. نعم.
بارك الله فيك. هل نقول شيخ هذه الأخت فاطمة تقول الآن يعني ولقد يسر الله عز وجل يقول لقد يسرنا القرآن الذكر، هل كل الناس يعني يفترض فيهم أن يحفظوا كتاب الله عز وجل أو يسلكوا هذا المسلك الحميد، أو أنها يعني أحيانا الإنسان يجلس سنوات طويلة وهو يريد أن يحفظ بينما لو صرف هذه السنوات في التلاوة ما كان أجدى وأنفع؟
هو الذكر أو قد يسر القرآن للذكر عام، ليس فقط للحفظ، يعني الذكر من جهة تلاوته، الذكر من جهة حفظه، الذكر من جهة فهم معانيه، الذكر أيضا من جهة استنباط ما فيه من العبر. فإذا الذكر يشمل مجموعة من الأعمال وليس فقط الذي هو الحفظ. وإذا أنا أنبه أنه بعض الأحيان من كثرة ما نورد آية في موطن معين مثل أو حديث مثل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لو تسأل المعاصرين على ما يدل قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مباشرة يقول لك على حفظ القرآن. لماذا؟ لأن حلقات تحفيظ القرآن جمعية التحفيظ
اتخذوا شعارا،
مع أنه قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل جميعا ما يتعلق بالقرآن من علوم، من علم حروفه وعلم معانيه وأيضا ما يستنبط منه ويستفاد منه.
بارك الله فيكم مضيئة الشيخ. استاذنك معي الأخ عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. أخي عبد العزيز،
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا عبد العزيز.
الحين أنا عندي بعض الأحيان يجيني أوقات إذا قريت أي آيات ما تجي في ذهني أبدا، يعني ما أحفظها، تجي حفظها صعب قاعد معلي
النظر. واضح السؤال.
إيه. وراجع نفسه.
طيب هذا سؤال، ها؟
بس شكرا.
شكرا. ريم معي من السعودية. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضلي يا ريم.
ممكن أسأل الشيخ؟
ممكن. الله يحييك.
أبغى أسأل الطريقة الصحيحة لربط الآيات مع بعضها، يعني أني أحفظ وأنت الربط، يعني أنت الآية اللي بعدها. والسؤال الثاني كيف يعني ما أنسى خواتيم الآيات، يعني خاتمة الآية بعض الأحيان أنساها وما أجيبها صح.
طيب أبشري. سارة معي من السعودية. السلام عليكم. أختي سارة السلام عليكم. تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
الله يجزاك خير يا شيخ. سؤالي أنا يعني ما أستمر في الحفظ، يعني الهمة عندي تكون في الحالة فترات، مثلا يعني في شهر من الشهور ما شاء الله أحفظ، أنقطع شهرين ما أحفظ، أدخل دار بعدين أنقطع. نبغى نفتحكم يا شيخ. الله يجزاك خير.
طيب أبشري بإذن الله تعالى. مريم مايس تفضلي بس عشان الوقت يا أبو بدر. تفضلي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت الدكتور مساعد، بالنسبة لمركز تفسير، عندي اقتراح وأتمنى أنه يطبق في المركز.
تفضلي.
الاقتراح هذا يكون أن المركز يعني يكون في مجال دراسة الطلبة فيه، يعني طلبة الراغبين في العيش مع القرآن، خصوصا إحنا البنات يعني ما لنا مراكز نطلب فيها علم التفسير، أو يعني صعب أن نلقى يعني مدرسات فيهم هذا يعني تمكن من القرآن وكذا. حتى يعني لو وجدنا نجد يعني أنهم يدرسون القرآن أو التفسير عشان لأجل الاختبار أو زي كذا، نحرم من لذة القرآن بسبب أن ندرس القرآن لأجل الاختبار لا لأجل أن يكون منهج حياة.
أبشر يا مريم. أشكرك بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود إلى مجموعة من الأسئلة، يعني هي أسئلة متشابهة شيء
يبدو لي،
يعني أسئلة حفظ، بعض الناس يعاني من الحفظ، بعض الناس يسأل عن وسائل المعينة على الحفظ، الطريقة الصحيحة للحفظ، الطريقة الصحيحة لربط الكتاب. لذلك أنا يعني حرصا على الوقت سأجمع، بقي عندي مجموعة من
وجبنا عنها أنه كل هذه ما فيها حل، يعني ما في حل واضح أو حل سحري، هي المسألة مرتبطة بطريقة الإنسان وحفظه، وإذا هو يحاول أن يرتب لنفسه كيف يستطيع أن يضبط هذه المتشابهات أو هذه الخواتيم.
جميل.
نعم.
بارك الله. الأخت مريم في سؤالها تسأل عن مركز تفسير القرآن، لماذا لا يكون هناك للفتيات نصيب في ذلك؟
عموما هو إن شاء الله فيه بإذن الله فيه نية لوجود أكاديمية اسمها أكاديمية التفسير، وستكون إن شاء الله على النت ومتاحة للجميع بإذن الله.
ما شاء الله.
يعني وسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن يعجل بها. ولكن هناك الحقيقة نماذج يمكن أن نشيد بها، مثل الدكتور سمان حصين في الأحساء في أحد المعاهد النسائية، عنده برنامج جدا رائع في تدريب النساء على يعني تدبر القرآن وعلى فهم القرآن، ويعني أنجز المرحلة الأولى، يعني خرج دفعة، ولا أدري الآن يعني إلى أين وصل، هل كم أكمل مع دفعة أخرى، وهل أيضا الطالبات نشرنا هذه الثقافة، وأيضا بدأها في مدرسة من مدارس التحفيظ، ولا أدري يعني لم أقابله بعد أن سمعت منه هذه الأخبار، ففي الساحة، لكن نحتاج إلى أن يبحث أو أن تبحث طالبة العلم عن مثل هذه المدارس، فهي موجودة. صحيح أن العناية في بعض المعاهد اللي تكون مرتبة ومقننة طبيعي أن يكون عناية بقضية الشهادة والاختبار وغيره، لكن مثل هذه الأمور الأخرى لا أعرف، يعني أنه يكون هناك جلسات مفتوحة لأجل العلم فقط.
جميل. بارك الله فيك. الأخت أمينة لديها فتوى، يعني تطلب فتوى، تريد أن تصوم العاشر والحادي عشر، تريد أن نأخذه وإلا أن أنقله لحلقة الأحد من الجواب الكافي؟
إيه ما دام في حلقة في الجواب الكافي جيد، ويوم الأحد بيكون مناسب.
إيه نعم. ذلك يا أختي أمينة يعني نعرض على ضيوفي في البرنامج الجواب الكافي بعد إذن ضيفنا الكريم. أشكرك يا أختي الكريمة، وأشكر كل من تواصل معي في هذه الحلقة. من أحوال التعامل مع الناس فضيلة الشيخ فهم المعنى.
نعم.
وهذا حوله يعني إشكالات كثيرة جدا، البعض منهم يقرأ كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره دون أن يخرج بفائدة أو بمعنى معين، البعض منهم يستفيد ويستعين بالتفاسير معينة، البعض الآخر يسجل ملحوظات معينة حول الكلمات لم يعرفها ويسأل عنها، البعض منهم يعني تصور أنه عرف وفهم والمعنى بخلاف ما فهمه.
صحيح. فهم المعنى الحقيقة هو يمكن من أوائل الغايات المرتبطة بالقرآن. ليس المراد من القرآن هو فقط تلاوته وسماعه وحفظه، فهذه المرحلة الأولى يمكن نقول عنها، لكن فهم المعنى هي من يعني بداية الغاية، لأن الغاية منه هو العمل به. فإذا كان يقرأ القرآن ويحفظه أو يكثر من سماعه وهو لا يعرف معانيه، فكيف يستطيع أن يطبقه؟ ولهذا نجد مثلا من ذلك قول ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص فيما رواه، قال إنما الحسد في اثنتين، القرآن يعلمه الله الرجل ليقرأه ويعمل بما فيه. قال فيقول الرجل لوددت أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا، فلا يمكن أن يعمل بما فيه إلا إذا كان قد فهم معناه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية وعلمه التأويل، مما يشعر أن معرفة أو فهم المعنى من حيث هو مطلب ومقصد. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لابن عمه بهذه الدعوة العظيمة، ولهذا قيل عنه حبر الأمة وترجمان القرآن. وإذا ذكر التفسير لا يمكن أن يتجاوز ابن عباس بحال، بل يكاد يكون لفظ التفسير بعد الصحابة مرتبطا بابن عباس، لأنه من أكثر الصحابة عناية بتفسير القرآن. أيضا ورد في ترجمة الطبري عبارة جميلة أوردها أبو بكر المجاهد، يقول سمعت أبا جعفر يقصد الطبري يقول إني أعجب بمن قرأ ولم يعلم تأويله، كيف يلتذ بقراءته؟ ولهذا من تعلم المعاني تكون قراءته أكثر أو أقوى لصوقا بقلبه، ويكون أدرك لما فيه من المعاني ممن لا يعلم المعاني.
صحيح.
وقد يقف عنده وقفات لا يقفها كثير من الناس. هناك أيضا تنبيه من سفيان بن عيينة لما قال في تفسير سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، قال أنزع عنهم فهم القرآن. ونزع حينما يقول أنزع عنهم فهم القرآن، وهذا الحقيقة من لطائف التفسير التي تنبه أنه صرف الآيات عن هؤلاء المتكبرين هو أن لا يفهموا القرآن، فإذا لم يفهموه لم يعملوا
به.
فإذا هذه في الحقيقة عقوبة أو نوع من العقوبة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للمنافقين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه أيضا مرحلة من المراحل، وهي ستأتي مرحلة بعد، لكن لا يمكن تأتي هذه المرحلة مرحلة التدبر إلا بعد فهم المعنى. فالتركيز على فهم المعنى مهم جدا. ومثل ما ذكرت بعض المسلمين يدخل للمعنى وهو جاهل، فيقع فيه قول الحديث الوارد من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني حتى لو قال كلاما صحيحا ولكن ليس عنده مقومات العلم فإنه قد أخطأ الطريق، لأنه عليه على مثل هذا أن يسأل العلماء عما فهمه، مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم، وهذا منهج موجود في التربية النبوية. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا يفهمون الخطاب ويفهمون ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويفهمون ما ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب. فإذا جاءهم شيء لا يفهمونه وهم عرب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أول ما فهموا منه أن المراد بالظلم أي ظلم، لأن الآية أو ظاهر اللفظ أن المراد به أي ظلم. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن المراد بالشرك في هذه الآية هو المراد بالظلم هو الشرك.
نعم.
مع أن سياق الآيات كله يتحدث عن التوحيد والكفر.
نعم صحيح.
أي نعم.
حتى فهم المعنى فضيلة الشيخ يعني عامل ومساعد جدا لحفظ كتاب الله عز وجل.
لا شك. نعم.
يعين على ذلك. استنباط الفوائد هي حالة من أحوال التعامل مع كتاب الله عز وجل. وهل هناك فرق بين فهم المعنى واستنباط الفائدة، أو هي مرحلة يعني لدرجة يأتي يصل لها الإنسان بعد فهم المعنى؟
لا شك أن الاستنباط هو يأتي بعد فهم المعنى
لكل الناس يا شيخ أو نخبة منهم.
هو الاستنباط يتفاوت يعني من استنباط العامي إلى استنباط المتبحر في العلم، لكن لا يمكن الاستنباط دون فهم المعنى. الاستنباط يأتي بعد فهم المعنى إذا مرادنا أن المعنى لابد أن يتم. فعملية فهم المعنى شيء والاستنباط شيء آخر. لو قلنا مثلا عملية فهم المعنى لو صار المعنى صعبا واجتهدت في تعرف على المعنى ونظرت في أقوال المفسرين وسألت ثم استقر عند المعنى هل أسمي هذه استنباط؟ إن سميت استنباط فهذه مسألة يعني الأمر فيها يسير، لكن في الغالب أن الاستنباط يأتي بعد فهم المعنى، بمعنى أنني أستنبط من هذا الكلام فائدة ما، فهذه الفوائد تستنبط هي ما يسمى بالاستنباط. وهذه العملية عملية الاستنباط هي تحتاج إلى تدبر، ولهذا التدبر أشبه ما يكون بآلة للاستنباط. لو تأملنا التدبر أشبه ما يكون بآلة للاستنباط. فالله لما أمر بالتدبر أمر بالتدبر ليحصل شيء بعد التدبر، فإذا التدبر وهو مرتبط بالعقل ليس مرادا لذاته، وإنما هو مراد لكي نصل إلى الغاية الكبرى من هذا القرآن وهو العمل به وتطبيقه.
جميل. التأثر بكتاب الله عز وجل والاستشفاء به هدف سامي يسعى إليه كثير من الناس حينما يكون الإنسان مصاب بمرض أو مصاب بمس أو سحر أو غيرها ويتلو كتاب الله عز وجل. بعض الناس لا يعني تكون الصلة بينه وبين كتاب الله عز وجل إلا حينما يعني يحتاج إليه في مثل هذه المواضع، وبعضهم متصل دائما يتصل بكتاب الله عز وجل.
نعم، هو التأثر بالقرآن وتأثير القرآن يعني أمران مرتبطان، يمكن نتكلم عنها في محورين. في المحور الأول وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل لكلامه تأثيرا خاصا،
الله أكبر،
سواء كان حتى على قد على الجمادات، حتى على الحيوانات، بل حتى على النباتات، ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فلو سئلت لماذا يؤثر هذا الكلام نقول لأنه كلام الله، ليس هناك علة أخرى إلا أنه كلام الله. ولذا كما سبقا أشرنا أن بعض الكفار حينما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى تجده يتأثر، وتجد حتى يصاب بشيء من الخشوع، بشيء من القشعريرة، يصاب يعني تلاحظ أنه يتأمل، ينظر، يحس بشيء ليس بطبيعي ولا يعرف لماذا. تتلو عليه كلام عامي تلحن له هذا الكلام، تتلو عليه شعرا، تتلو عليه خطبة، لا يجد أي تأثير، لكن تتلو عليه القرآن يجد تغير يعني تغير شاسع جدا وفرق شاسع. وأذكر الأخ ناصر القطامي له مقطع في اليوتيوب مع رجل ما أذكر هل هو ألماني أو غيره، منه غربي لا يعرف العربية أبدا، ومارس عليه هذه التجربة، يعني تكلم معه بكلام أشبه ما ملحنا يعني منغما، فقال هل تشعر شيء؟ قال لا، يعني كانه كلام عاد. لما تلا عليه القرآن أيضا ظاهر على وجه الرجل نوع من التأثر، ولما سأله قال هذا كلام مختلف.
الله،
وهذا يعني معروف ليس، لكن هذه ميزة التجربة هذه أنها حية ومصورة. وأما التجارب المذكورة والمكتوبة والمبثوثة فهي كثيرة جدا جدا في التأثر. إذا كان هذا حال الذي لا يعرف لغة العرب فكيف بمن يعرف اللغة؟ ولذا نقول أنه أحيانا يحصل للمسلم نوع من التأثر والقشعريرة التي أخبر عن الله سبحانه وتعالى، وإذا حصلت له فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
والنوع الثاني اللي نحتاج فيه غير هذا النوع اللي يحصل للجسد هو تأثير الشفاء. وننزل القرآن ما هو شفاء، فهذا مهم جدا أن يحرص المسلم على أن يقرأ الأوراد ويرقي نفسه، حتى لو قال أنا ليس في شيء من الأمراض، لماذا أرقي نفسي؟ نقول هو بذاته بركة، فرقي نفسك.
صحيح. العمل بكتاب الله عز وجل هو الغاية من إنزال هذا الكتاب، وهو يعني المحصلة الأخيرة. كثير من الذين يتلون كتاب الله عز وجل يعملون به بحمد الله عز وجل، وهناك من يتلوه في لا يتجاوز حناجرهم وألسنتهم.
نعم، ومشكلة العمل بكتاب الله أهمها، ويأتي في الأخير.
في الأخير.
لكن لا بأس. الحقيقة الذي أحب يعني أن ألفت النظر إليه هو بعض القصص التي كانت تدل على العمل به، مثل سريعا قصة عمر بن الخطاب لما عيينة بن حصن الفزاري أراد أن يدخل عليه، و يعني توسط بابن أخيه أن يدخله عليه، فلما دخل ألقى على عمر كلاما ليس طيبا، قال إنك لا تعدل ولا يعني، فغضب عليه عمر. فابن أخي عيينة قال ويا أمير المؤمنين إن هذا ممن قال الله فيهم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال فلم يتجاوزها عمر.
الله،
وهذا يدل على تأثير القرآن حتى على أخلاقهم وطريق ويعني وعملهم.
نعم.
ولعله يتسع المقام إن شاء الله في مرة أخرى
إن شاء الله هذا الموضوع. إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. معكم فضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، سنتطرق إلى العمل بكتاب الله عز وجل، هو بحاجة إلى أن يفرد في حلقة كاملة. في نهاية هذه الحلقة أشكر لضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرق.